الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أتشرف أن أكون بين أيديكم متكلما عن أهم ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام بعد توحيد الرب، ألا وهو الأدب. فعلم بلا أدب كنار بلا حطب. الأدب اهتم به علماؤنا وأعطوه جل عنايتهم واهتمامهم، حتى إن إمامنا الإمام البخاري قد صنف كتابا خارج الصحيح سماه بالأدب المفرد، مع أن الكتاب الذي ألفه داخل صحيحه يكفي ويغني، فأحاديثه كثيرة وأبوابه متنوعة، ولكنه ولأهمية الأدب فيما أرى وفيما كان يرى رحمه الله ألف كتابا في هذا الباب خاصا بالأدب. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتأدب ويتخلق بأخلاق النبيين، فالنبي محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم كان خلقه القرآن، وقال عنه ربه جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. الأدب الذي سنتكلم عنه هو انتقاء لأبواب من صحيح الإمام البخاري من كتابه الأدب. هذا الانتقاء سيراعي أصنافا من الناس ينبغي علينا جميعا أن نتأدب معهم وأن نعطيهم من الأدب ما لا نعطي غيرهم. وقبل أن أشرع بالكتاب، فإنه لا بد من مقدمة يسيرة أتكلم فيها إخواني الكرام في معنى الأدب فيما ذكره أهل العلم. والعلماء حينما تكلموا في الأدب تنوعت عباراتهم في حد الأدب. يقول ابن منظور في لسان العرب: الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس سمي أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد، أي يدعوهم إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. وأصل الأدب الدعاء، ومنه قيل للصنيع أي الذي يصنع المأدبة: يدعى إليه الناس مدعاة ومأدبة، أي قيل له مدعاة وقيل له مأدبة، إلى آخر كلامه. ومنها سمي صاحب المأدبة بذلك، كما قال الشاعر يمدح قومه قال: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر. يمدح عشيرته فيقول: نحن في الشتاء حينما تقل المواليد وتكون هذه الشياه حاملا، فإننا لا نبخل بل ندعو الجفل. والجفل هي المأدبة العظيمة. لا ترى الآدب أي صاحب المأدبة منا ينتقر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في حد الأدب، إذ ذكر له أكثر من تعريف من ذلك، قال رحمه الله: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، فهذا حد عام، فكل استعمال فيما يحمد قولا وفعلا فهو من الأدب. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، هذا تعريف ثان. وقيل: الوقوف مع المستحسنات، هذا تعريف آخر. وقيل: هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وقيل إنه مأخوذ من المأدبة، وهي الدعوة إلى الطعام، سمي بذلك لأنه يدعى إليها. والأدب يا إخوة يكون متعديا إلى ثلاثة محاور. أما المحور الأول فهو الأدب مع الله، وأما المحور الثاني فهو الأدب مع النفس، وأما المحور الثالث فهو الأدب مع الآخرين. لذلك نرى أن الأدب متعد، فإما أن يتعدى إلى الله سبحانه، وإما إلى النفس، وإما إلى الآخرين، سواء كانوا بشرا أو دوابا أو أي شيء كان. فنحن ديننا دين أدب. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم، فلكل مرتبة. فلكل مرتبة أدب، والمراتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين أدب خاص، وللأب منهما أدب هو أخص به، لأن الإنسان قد يتساهل في أدبه مع أمه ما لا يتساهل مع أبيه. ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، وله مع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أي الغرباء الذين ليسوا من أرحامه أدب غير أدبه مع أصحابه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب، فللأكل آداب، وللشرب آداب، وللركوب والدخول والخروج والسفر والإقامة والنوم آداب. ديننا دين آداب، وللبول بل الغائط آداب، غير وللكلام آداب، وللسكوت آداب، وللاستماع آداب. انظروا يا إخوة سعة هذا الباب. ديننا دين أدب، فالأدب قبل الطلب، الأدب قبل الطلب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، واسمعوا ما يقول: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. كلام يوزن بالذهب ويكتب بماء الذهب. وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. فانظر، وهذا الكلام لابن القيم، فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة. ابن جريج تعرفونه، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر، كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان. وانظر قلة أدب عوف بن مالك مع خالد، كيف حرمه السلب أو السلب بعد أن برد بيديه. وانظر أدب الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أورثه مقامه والإمامة، يعني انظروا يا إخوة كيف أورثه أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أورثه ذلك الإمامة وحسن المقام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لننظر إلى خلق التواضع. أليس النبي يقول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، ومن يتكبر هكذا خفضه الله هكذا. فانظروا يا إخوة إلى أدبه مع الناس، حينما تواضع لهم وتأدب معهم رفعه الله، ومن يتواضع يرفعه الله سبحانه جل في علاه، إلى آخر كلام يقوله ابن القيم رحمه الله. ثم يقول رحمه ربنا سبحانه: حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. أفسر، يقول: أفضل حد للأدب هو التوسط بين الغالي والجافي. يقول: هذا من أحسن الحدود، أي التعاريف، فإن الانحراف إلى أحد طرفي الغلو والجفاء هو قلة الأدب وما يكون من ذلك. ثم يقول: والأدب الوقوف في الوسط بين الطريقين، فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامها ولا يتجاوز بها ما جعلت حدودا له، فكلاهما عدوان، والله لا يحب المعتدين، والعدوان هو سوء الأدب. قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فإضاعة الأدب بالجفاء كمن لم يكمل أعضاء الوضوء ولم يوفي الصلاة آدابها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها وفعلها، وهي قريب من 100 أدب. كم أدب؟ من 100 أدب، ما بين واجب ومستحب. وإضاعته بالغلو كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها والجهر بالأذكار والدعوات التي شرعت سرا، فغلا في ذلك فتلبسه الشيطان بالوسوسة. فنحن بين الغالي والجافي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام نفيس غال. ونبدأ الآن بعد هذه المقدمة التي كان لا بد منها، نشرع بقراءة الباب الثاني من كتاب الأدب، وهو باب من أحق الناس بحسن الصحبة. قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحبتي، أو من أحق بحسن صحابتي، على لفظين. قال: أمك، ويجوز أن تقول أمك، فيجوز الرفع وهو الأشهر، على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أمه. أو يجوز أن ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، أي بر أمك، بر أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. كم مرة كررها؟ 3 مرات. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ويجوز أن تقول: قال ثم أباك، فيجوز الرفع وهو الأشهر، ويجوز النصب. ثم علق حديثا فقال: وقال ابن شبرمة ويحيى ابن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حق الوالدين، ويبين فيه أن الأمة إذا تزاحم البر تقدم على الأب، إذا تزاحم البر بين الأب وبين الأم وما استطاع أن يفضل، فبر الأم مقدم على بر الأب 3 أضعاف، وعند بعض العلماء 2/3، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع إلى السند، يبدأ الإمام البخاري سنده بالرواية عن شيخه قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد هو الثقفي البغلاني، الثقفي من ثقيف، وثقيف كانت تسكن الطائف، وكانت قد هاجر قسم منها مع الفتوحات الإسلامية إلى بلاد العجم، وكان نصيب هذا الرجل العظيم أن يكون أهله قد نزلوا مدينة بغلان، وبغلان مدينة كبيرة في بلاد الأفغان مشهورة حتى الساعة. هذا الرجل قتيبة بن سعيد ثقة ثبت، روى له الستة، فهو شيخ الستة، والمقصود بالستة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، فروى له الستة رحمه الله. يقول قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وهو علم معروف وثقة مشهور، وإن اختلط في آخره أو إذا حدث من غير كتابه خلط، لكن روايته في البخاري منتقاه، فمما ثبت فيها. وكان ينتقي الإمام البخاري رواية جرير. يروي جرير عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة، وهو الكوفي من الطبقة السادسة في طبقات الحافظ ابن حجر، وهو ثقة. ويرمي ابن شبرمة عن أبي زرعة. أبو زرعة هذا هو التابعي، وأبو زرعة أربعة. أبو زرعة هنا هو ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل أن اسمه عبد الله وعبد الرحمن أو جرير، واختلاف الاسم معروف ممن اشتهر بكنيته. فهناك قاعدة عند العلماء معروفة: لا ينكر اختلاف الاسم إن كانت الكنية هي المشهورة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه اختلف في اسمه كثيرا، وأبو هريرة اختلف في اسمه كثيرا، وهكذا. فإن الاشتهار بالكنية يضيع الاسم ولا يضيره ذلك. هذا الأول وهو ثقة من الثالثة، وأما أبو زرعة الثاني فهو أبو زرعة الدمشقي الحافظ الإمام، وهو عبد الرحمن ابن عمرو من الحادية عشرة في طبقة البخاري أو صغار شيوخ البخاري. وأما الثالث فهو أبو زرعة الرازي الذي كان يحدث عنه الإمام ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم كان يسأل أباه في العلل ويسأل أبا زرعة، والرازي نسبة إلى الري، والمروزي نسبة إلى مر، يقولون هذه نسبة على غير بابها، نسبة على غير بابها. وأما أبو زرعة الرابع فهو أبو زرعة السيباني بالسين المهملة وليس الشيباني، السيباني، واسمه يحيى ابن أبي عمرو الحمصي،
وهو من الطبقة السادسة من كبار أتباع التابعين. فأبو زرعة الذي بين أيدينا هو ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي. فنلاحظ يا إخوة أن ثلاثة من الكوفيين يروي بعضهم عن بعض، فجرير كوفي، وعمارة كوفي، وأبو زرعة كوفي، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مدني، وأبو هريرة غني عن التعريف. قال: جاء رجل يحتمل أن يكون، قال الحافظ: يحتمل أن يكون معاوية ابن حيدة، أي الرجل الذي جاء يسأل، كما صرح به البخاري في كتابه الأدب المفرد. في الأدب المفرد قال: جاء معاوية بن حيدة. ومعاوية بن حيدة صحابي جليل، وهو معاوية ابن حيدة ابن معاوية ابن كعب القشيري، فهو يماني من اليمن، وقشير من اليمن. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وروى له الأربعة. نزل البصرة ومات بخراسان. هذا الرجل هو جد بهز بن حكيم المشهور، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وفي رواية محمد بن فضيل عن عمارة عند مسلم: بحسن الصحبة. وعنده أي البخاري من رواية أو في رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة، وهو عبد الله ابن شبرمة ابن عم عمارة بن القعقاع ابن القعقاع، عن أبي زرعة قال: مثل رواية جرير. وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. كلمة وأبيك هل هي قسم؟ وهل يجوز لك أن تقول وأبيك؟ قد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يراد بها الأدب؟ يقول الحافظ رحمه الله: لم يقصد به القسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام، تستخدمها العرب على السليقة. لعمرك وأبيك فليست قسما. وقد عجبت من بعض الأساتذة، جاءني بعض الطلبة قبل أيام يقولون: إن فلانا يقول يجوز الحلف بغير الله. فقلت: لما؟ فاستدل بمثل هذا النص، استدل بمثل هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم بأبيه أو بأبيك، فهل يجوز مثل هذا الاستشهاد؟ وماذا نصنع بأحاديث كثيرة متكاثرة تنهى عن الحلف بغير الله؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أليس هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتعجب في عجلة الفتوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي رواية زاد فيه: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال في أوله: يا رسول الله، نبئني بأحق الناس مني صحبة. إلى آخره. ثم يقول: ووجدته في النسخة بلفظي، فقال: نعم والله، بدل وأبيك. يقول: فلعلها تصحفت، فلعلها تصحفت. وقلت لكم إن توجيهها سهل، كما وجهها الحافظ رحمه الله حين قال: لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القسم، وإنما هي كلمة تجري يراد بها إثبات الكلام. هكذا تجيب، وهكذا أجاب الحافظ. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال أمك. يقول الحافظ: كذا للجميع بالرفع، ووقع عند مسلم من هذا الوجه، وعند المصنف في الأدب المفرد أي الإمام البخاري من وجه آخر بالنصب، ووجهنا الأمر فقلنا إن الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، وأن النصب على تقدير فعل محذوف، بر أباك أو بر أباك، فيكون مفعولا لفعل محذوف، وبين ذلك. يقول: ووقع صريحا عند المصنف في الأدب المفرد كما سأنبهها. وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثا، وذكر الأب في الرابعة، وصرح بذلك في الرواية يحيى ابن أيوب ولفظه: ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. هنا صرح بالفعل بر أباك. وهكذا يا إخوة، أجمل ما في الحافظ في الفتح سعته في جمع الروايات، فلا تكاد تفلت منه الرواية. ولذلك سمعت شيخنا بأذني هاتين، شيخنا الإمام البخاري الإمام الألباني، يقول رحمه الله، يقول: ما ولدت النساء بعد الحافظ ابن حجر مثل الحافظ ابن حجر في علم الحديث، ما ولدت النساء بعد الحافظ ابن حجر مثل الحافظ ابن حجر، ويقصد في علم الحديث، فإنه آية. ولذلك قيل للإمام الشوكاني: هل لا شرحت لنا أحاديث البخاري؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. فقد أجهد عمره رحمه الله ربع قرن وهو يشرح كتابه هذا، مقدمته أخذت منه 5 سنوات، 20 سنة في شرح المتن، و5 في شرح مقدمته وهي هدي الساري رحمه الله رحمة واسعة. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع واضمحل، فأخلص النية لله يرفعك الله. الذي يرفع ويخفض هو الله، ليست بما تبذل من جهد ولا تعمل من عمل، وإن كان العمل سببا، ولا أنك أن تجلس في مثل هذه المجالس أو أن تجلس في ذلك المجلس، فالرافع هو الله والخافض هو الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب الملك ويعطيه من يشاء، وينزع الملك ويأخذه ممن يشاء، كما قال سبحانه في سورة آل عمران. يقول: وكذا وقع في رواية مهز بن حكيم، وزاد في آخره: ثم الأقرب فالأقرب. لذلك إخواني، الأرحام نوعان، الأرحام نوعان: رحم محرم ورحم غير محرم. فإذا تزاحم قدم الرحم المحرم على الرحم غير المحرم. كيف؟ ابنة العم رحم وابنة الخال رحم، ومن كان على شاكلتهم رحم، لكنه رحم غير محرم، هو رحم غير محرم يجوز الزواج منه. بينما العمة والخالة والجدة والأخت وبنات الأخت والذكور وما يقابلهم كذلك، فهؤلاء رحم محرم. فإذا تعارض رحم محرم مع رحم غير محرم قدم عند التزاحم. يقول الحافظ رحمه الله: وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة، هكذا رأيته في الفتح، وحينما رجعت إلى ترجمته فإذا هو خداش ابن سلامة. خداش ابن سلامة، هل سمعتم بصحابي اسمه خداش ابن سلامة؟ اسمعوا به الآن. وهو أبو سلمة السلمي من بني سلمة، صحابي له حديث واحد في الكتب الستة، له حديث واحد في الكتب الستة أخرجه الإمام ابن ماجه. يقول خداش في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: أوصى امرأ بأمه، أوصى امرأ بأمه، أوصى امرأ بأمه، أوصى امرأ بأبيه. كم مرة؟ ثلاثة للأم وواحد للأب. أوصى امرأ بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه. هذا لفظ أخرجه ابن ماجه، هذا الحديث الذي أخرجه فقط لخداش وأخرجه الحاكم. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي، وإلى آخر الحديث، إلى أن قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. قال ابن بطال، ابن بطال أحد شراح البخاري، ابن بطال أحد الشراح للإمام لصحيح الإمام البخاري، مقتضاه أي مقتضى الحديث أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، هذا مقتضى الحديث. طب لماذا؟ يعلل ذلك: وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذا تنفرد به الأم وتشقى به، ثم تشارك الأب في التربية. فلما كانت الأم تشقى بحملها وعند ولادتها وفي رضاعته والعناية به صغيرا، كان من جزائها أن تعطى من البر ما لا يكون للأب. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. هنا التوصية بالوالدين، ثم قال: حملته أمه وهنا على وهن، على وهن وفصاله في عامين. إذن هنا فصلت الآية السبب وبينته: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله بعد الحمل يكون أو تكون الولادة، ثم الرضاعة وفصاله في عامين، فسوى بينهما في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلاثة. قال القرطبي رحمه الله: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. قالت له الأم افعل، وقال أبوه لا تفعل، فماذا يصنع؟ قال القاضي عياض وذهب الجمهور إلى أن الأمة تفضل البر على الأبي، يعني تفضل بالبر على الأبي. وقيل يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك. ثم قال الحافظ رحمه الله والصواب الأول. ما المراد بالأول؟ ما المراد بالأول؟ أي قول الجمهور، وهو تفضيل الأم في البر عند المزاحمة. قلت إلى الثاني ذهب بعض الشافعية، أي مع الإمام من ينسب إلى مالك، لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر، وفيه نظر. لما فيه نظر؟ لأنه قد حصل اختلاف. ومن هنا نرجع يا إخوة إلى السبب الذي لأجله قال الإمام البخاري في ترجمته باب من أحق الناس بحسن الصحبة. من أحق الناس بحسن الصحبة، أي لماذا جاء الإمام البخاري، لماذا جاء الإمام البخاري بصيغة السؤال. هناك منهج عند الإمام البخاري، إذا كانت المسألة مما اختلف فيها الناس وتنازعوا فإنه لا يجزم في الغالب، وإنما يأتي فيقول باب هل يجوز كذا، هل يكون كذا، أي يأتي بصيغة سؤال، يأتي في ذلك بصيغة سؤال. يقول الإمام ابن حجر والمنقول عن مالك ليس صريحا في ذلك، فقد ذكره ابن بطال قال سئل مالك طلبني أبي فمنعتني أمي، قال أطع أباك ولا تعصي أمك. كيف؟ قال أطع أباك ولا تعصي أمك، كيف؟ أيوة. لا، هو أعطاه يا إخوة، الفتوى تعطى على الغالب، وأما الاستثناء فلكل استثناء جواب. أما نقول الأصل أن الأم أمرت بوضع طبيعي والأب منع، فأيهما يطيع؟ الجمهور يقولون الأم. مالك قال أطع أباك ولا تعصي أمك، فماذا يصنع؟ قالوا مثل ذلك، شكرا، قال مثل ذلك أن يقول مثلا يطيع أمه بالسر، فيطيع أمه سرا ولا يعصي أباه جهرا، أي لا يجاهر بطاعة أمه كون أن أباه قد منعه. فأما الاستثناءات فلكل شيء استثناء، لكن الراجح والله أعلم في الوضع الطبيعي، الوضع أن الأمة تقدم في البر على الأب. لكن ننبه على أمر ما ذكره الحافظ هنا، قد يكون السبب والله أعلم أيضا من أسباب تقديم الأم في البر على الأب أن الغالب على النساء الرحمة والعطف واللين، لذلك يجرؤ عليها الأولاد ما لا يجرؤون على أبيهم، فأمرهم بالأم أكثر من أمرهم بالأبي. أمر آخر، قالوا كثرة الإمساس تفقد الإحساس، كثرة إمساسهم لأمهم ومخالطتهم لأمهم تذهب الهيبة، ولذلك يسوقونها كما يقول سموها معمر. لما؟ لكثرة مخالطتهم لأمهم تذهب الهيبة، فجاء الأمر بأن يعنى بالأم أكثر مما يعنى بالأب. وفي الغالب أن الأمة تجعل الأب لما يجي أبو لا ترجيه، يعني أي تجعله سدا وتهديدا، فيهاب الأولاد من آبائهم ما لا يهابون من أمهاتهم. لذلك هذا أيضا من أسباب التعليل، والله أعلم، في تقديم بر الأم على تقديم بر الأب. ولكل كلام، وما بقي وقت والكلام يحتاج إلى زيادة كلام، لكن يا إخواني كيف نبر أو كيف نتأدب مع الوالدين؟ هذا باب كبير. حسن الإنصات لهما، إذا تقدم على طعام فلا تقدم يدك عليه، إذا مشيت فلا تمشي أمامهما. ولذلك فصلوا، قالوا إذا كان ليل فسر أمامهما، وإذا كان نهار فسر خلفهما، إذا جلسا وتكلما لا تقاطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، وأحسن كما أحسن الله إليك، إلى غير ذلك من الآداب التي ينبغي عليها. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا ترفع الصوت، اخفض جناحك. إياك، أنا أقول لكم يا إخوة، الأب والأم خط أحمر لا يتجاوز ولا يقابلان بالمثل، ولا يقابلان بالمثل، فإن أساء فلا يجوز أن تسيء بأي حال من الأحوال. أخوك إن أساء إليك يجوز لك أن ترد الإساءة بمثلها، أخوك. أما أبوك وأمك فلا، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. ونكمل إن شاء الله في درس قادم بإذنه سبحانه، وصلى الله على نبينا محمد. بلغنا في رواية الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه، أنها رواية شاذة. لا مانع، لا، هنا النص وارد، وهذه ليست في مسلم، نقول نعم وأبيك وردت. نعم. هل من أدب المجلس والعلم ما نسمعه من غنات الجوالات؟ لا، ليس من أدب العلم، ليس لي سند متصل للبخاري، ويا ريت. هل عند الحافظ العراقي ابن اسمه أبو زرعة؟ هو أبو زرعة العراقي، نعم، خامس، نعم. لكنه، أنا أحببت إخواني، إنما ذكرت من كان اسمه أبو زرعة من الرواة، يعني الأربعة الذين ذكرتهم لهم روايات في الكتب الستة، وأما أبو زرعة العراقي فهو متأخر وليست له رواية، متأخر، لذلك ما ذكرته، هو في ذهني لكن ما ذكرته، وإنما ذكرت أبا زرعة الذين لهم روايات في الكتب الستة بالأسانيد، وأما أبو زرعة فهم كثير، أكثر من خمسة. ما معنى كأنما تسفهم المل؟ أي كأنما تطعمهم الرماد الحار. تعرف الرماد الحار؟ تعرف النار؟ نسأل الله العافية. الحار تطعمهم وتسفهم المل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين.